بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحقائق التي تحيط بنا في هذا الكون في وجودها وظاهرها تشبه الأشياء التي نحسها بحواسنا الخمس. نحس هذه الأشياء بحواسنا، نرى ونسمع ونتذوق ونلمس ونشم، ولكن الحقائق التي هي في الكون وقام الكون على أساسها، حقائق الحق من الحق، الحقائق مأخوذة من الحق. لاحظ القرآن الكريم كيف يريد أن يبين لنا هذه الحقائق. نحن كلنا نعرف أن الشرط الأساسي للانتفاع من الأشياء أن يكون المتلقي، جهاز التلقي، يكون جهازا سالما وسليما. هذه قضية معروفة ما تحتاج إلى فلسفة. كل جهاز لكي يتلقى يجب أن يكون سليما وسالما. الأرض لكي تتلقى المطر يجب أن تكون طيبة حتى تعطينا الزرع. الأرض الخبيثة ما تعطينا شيء، تتلقى المطر لكن ما تعطي شيء. جهاز الراديو يجب أن يكون سليما حتى يتلقى الموجة من الأثير، من الهواء، من الأفق. التلفزيون كذلك يجب أن يكون سليما حتى يتلقى الموجة من الأقمار الصناعية. إذا كان في عطب وفي خلل ما يتلقى الموجة، رغم أن الموجة موجودة لكن هو معطوب ما يتلقى. هذا جهاز التليفون لكي يأخذ الموجة والصوت لازم هو يكون سليم، يعني إذا ما كان سليم موجة الصوت موجودة في الأقمار وتدور في الأرض لكن أنا هذا الجهاز الذي أملكه ما يتلقى. أرفع السماعة أحاول أن أسمع صوت ما أسمع صوت. هذا لا يعني أن الصوت ما موجود وأن القوانين خربت، لا، قوانين تعمل لكن جهازي أنا معطوب فيه خلل، لازم ألتفت لهذا الجهاز. يعني هذه قضية جدا بسيطة كل واحد يعرفها، الفيلسوف والمرأة والأديب والطفل والصغير والكبير يعرف هذه الحقائق. الآن تعال إلى حقيقة الحقائق. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الإنسان وخلقه جعل في جسمه إماما يقود البدن ويقود العقل ويقود الروح ويقود النفس في الجسم، في الوجود، في الوجود، ليس في الجسم المادي فقط، لا، في كيان الإنسان جعل فيه القلب، حتى العقل يمشي مع القلب. هذا هو اللب، اللب يعني الجوهر. نحن ما نقول مثلا لب الفاكهة، هاي الفاكهة عندما تفلقها تنفلق تستخرج منها اللب، اللب يعني الجوهر. لب الإنسان، فذكر إنما أنت مذكر، من يتذكر؟ يقول إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب يعني صاحب اللب، اللب هذا الفؤاد، اللب الجوهر، القلب، العقل مع القلب، هذا الشيء الموجود الذي جعله الله إماما للإنسان في داخله وحج عليه يوم القيامة. هذا الجهاز العظيم يجب أن أحفظه من الضياع. المصيبة هنا، المصيبة والمشكلة الكبرى أنه هذا الجهاز يعتبر أمانة، أمانة لا نظير له، والمسؤول عنها الإنسان. لازم يحفظ هذه الأمانة بأي شكل من الأشكال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لأنه ما عندهم هذه الطاقة اللي موجودة عند الإنسان. وحقيقة هكذا الله كرم الإنسان وأعطاه هذه الطاقة. فكيف نحفظ هذه الجوهرة؟ كيف هذا الجهاز القلب ممكن يتسع 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 يكون بحجم العالم؟ لا، يتسع يكون بحجم العرش إلى سدرة المنتهى. يتسع يتسع بحيث كل الكائنات ما تسوي شيء في وجوده أكبر منها بكاملها، ويضيق يضيق 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 حتى تكون النملة حجمها وحيزها أكبر من هذا الجهاز. لاحظ كيف؟ فإذا صار الجهاز ضيق ومحشور وصارت النملة أكبر حجما من الجهاز الذي عندي، وأتلقى، فتلقى آدم أبونا آدم، أول كلمة القرآن يقول فتلقى آدم من ربه كلمة. إذن كلنا نتلقى، هذا التلقي لحظة. لما أنا أتلقى، إذا عندي قطعة أرض أحاول أن أحرث الأرض، أهيئها، أبذر فيها البذور حتى أنتظر السحابة الممطرة تمر عليها، فإذا أمطرت أعطت العشب وأعطت الطعام وأعطت الغذاء. القلب يجب أن أهيئه لمن؟ لله، لهذا العطاء. سبحان الله، أين يذهب الناس أيها الأحبة؟ وين؟ ما هي الأشياء التي تضيق هذا الجهاز، أو بتعبير آخر تغلقه؟ أفضل من كلمة تحشره وتحصره، لا، تغلق الجهاز بالكامل، ما يتلقى أي ذرة من العطاء الرباني. يأتي القرآن الكريم يضرب مثالين للحق والباطل. يقول يا ابن آدم، أنت تعيش في الأرض وتشوف بعينك، أخاف عينك ضعيفة ما تشوف الوردة والفراشة والنملة والنحلة والأمثلة، لا، أنا راح أضرب لك مثال حتى العين الضعيفة تشاهده وتشوفه. شايفين الأنهر؟ في واحد يعصى عليه نظره أن يشوف نهر شط كبير، النهر كل واحد يشوفه. الأودية، الوادي، الوادي، في أحد ما يشوف الوادي والأودية؟ نشوف الأودية. هل هناك أحد لا يرى السحاب ولا يرى المطر؟ كلنا نراه. إذن هذه قضايا ما فيها عذر. للمثال، شوف للمثال، يعني واضحة وضوح الشمس. يقول هذا المطر ينزل من السماء، تتلقى الأودية والأنهر والأنهار، كل نهر يأخذ من المطر على حجمه واستيعابه وقدرته على استيعاب هذا المطر. كل وادي من الأودية، وادي يأخذ 1000 متر مكعب من الماء، وادي آخر يأخذ 500 متر مكعب، وادي يأخذ شيء أقل شيء أكثر، الزيادة والنقصان حسب حجم الوادي اللي نشوفه، وزيادة المياه ونقصانها حسب حجم النهر. هذا نهر يأخذ كمية من الماء، هذا نهر يأخذ كمية أكبر. نهر الفرات، نهر دجلة، نهر النيل، نهر الكونغو برازافيل، هذا النهر العظيم اللي يشق قلب أفريقيا ويحمل الأشجار بصدره. شوف أشجار يقتطعها من الغابات، يقلعها ويمشي سبحان الله حقيقة شوف شجرة عملاقة هذا النهر يقطعها لقوة حركته وينطلق بسرعة رهيبة. هذه الأنهار، هذه الأنهار نشوفها احنا. الله سبحانه وتعالى يقول نزول الحق من السماء على قلوب بني آدم يشبه نزول المطر من السماء على الأودية، كل وادي وكل نهر يأخذ من المطر بقدر حجمه. هل هناك أوضح من هذا المثال؟ والله ما في أوضح من هالمثال هذا اللي الله سبحانه وتعالى يضربه من أجل حتى الناس ما يضيعون، حتى الناس ما يذهبون للنار. الله يريد أن يرحم العباد. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. بعدين لاحظوا التعبير، وهذا المعنى الذي يأخذه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويخاطب كميل بن زياد، يقول يا كميل وسمعتم دعاء كميل الليلة، يقول يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعى مثل الأودية، وعاء لكن وعاء هذا للماء وهذا وعاء للحق وللعلم وللإيمان وللمعرفة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا. شوف التعبير، انظر، فاحتمل السيل زبدا راديا. هذا الغثاء الجفاء الحطام على وزن فعال، كل الأشياء التي لا جذور لها تجي على وزن فعال، فعال حطام غثاء جفاء، يعني ما إلى جذور إنما سطحي فقط بالسطح، تراه ظاهر أمامك بالسطح، سرعان ما يزول وينتهي، البقاء لمن؟ لصاحب الجذور. هذا النهر الذي يمشي، السيل الذي يجري فوقه زبد جفاء، رغوة، هاي الرغوة شايفين الرغوة، زبد هو هذا معنى. طيب هذا الجفاء هذا الزبد لا جذور له، الحق هو الماء، الماء هو الحق، دائما عندما يجري الحق الباطل تشوفه فوق الحق، لكن زبد زبد. وسائل الإعلام لعب كيف ما يصنعه الظالمون في الأرض، ما يصنعه الحكام الخونة في الأرض، ما يصنعه الشياطين، هذه كلها تراها فوق زبد. الحق فقط تأمله وانظر الى انه هذا الذي تراه امامك يريد ان يحاول ان يغطي الحق، ما يستطيع ان يغطيه. هل يستطيع الزبد ان يغطي الماء؟ ما يستطيع ان يغطيه. كذلك الباطل ما يستطيع ان يغطي الحق، ما ممكن. انما يحتاج من عندك ان تلتفت الى المثال، المثل التفت الى كيفية المثل، اما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس، الناس يحتاجون إلى الماء، يستطيعون أن يعيشوا من دون ماء؟ لا، كذلك الحق بالنسبة لهم، الحق للإنسان مثل الماء له، البدن ما يعيش من دون ماء والقلب والروح ما تعيش من دون حق. إنسانية الإنسان وكرامة الإنسان قائمة على الحق، لا بد من وجود الحق حتى تلتفت إلى هذه الحقيقة المدهشة. سبحان الله لا إله إلا الله تأخذها منه. بعدين يضرب مثال معه يمشي حتى يبين لك الجمال. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومما يوقدون عليه، أنزل من السماء وبعدين يقول ومما يوقدون عليه، يعني هذا مثال وهذا مثال. ومما يوقدون عليه في النار، احنا نوقد في النار، ماذا نصنع في النار؟ نجيب الذهب والفضة نجعلها في النار لنستخرج ونميز الخبيث من الطيب. تشوف الذهب الصافي الخالص الإبريز يبقى في عمق النار، والخبث الخباثة تطفو على النار نفسها، تطفو هكذا. لاحظ الصاغة ماذا يصنعون، الصائغ كيف لما يعمل هذا الشيء، لاحظه فهذه الخباثة الطافية تذهب. الذهب والجواهر هذه زينة، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، مثل الزبد اللي على الماء هنا أيضا زبد آخر. إنما جاء بالذهب والفضة والحلية لماذا؟ يريد يبين إشارة لجمال الحق، كما أن الذهب للزينة المادية، الحق للزينة المعنوية. المجتمع اللي ما في حق لو كل أسواق مليئة بالذهب تشوفه أظلم، مجتمع كله ظلام. تلاحظ كيف احنا هاي الكهرباء، الطاقة الكهربائية تضيء بيوتنا لكن ما تضيء قلوبنا. القلب يحتاج الى نور غير هذا النور. شوف واحد يجلس في قصره في بيته والانوار مشعة عليه لكن هو غارق في الظلام، يعيش في ظلام. لكن واحد اخر يعيش في كوخ مظلم وقلبه غارق بالنور، يعيش حالة من النورانية، حالة من التوجه الى الله سبحانه. لماذا؟ لانه عارف الحق. شوف قضية الحق هنا. بعد ذلك يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني يضرب مثال للحق وللباطل بهذا المثال الواضح. ثم يقول فاما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لاحظ الدرس، لاحظوا أيها الأحبة، هذا طول التاريخ جاء حكام وظلمة وطغاة وفراعنة ونماردة. أين هم؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ وين؟ حتى الشعوب سحقتهم، ما لهم قيمة. تشوف الظالم يعيش معك في الحياة ووسائل الإعلام تركز عليه في شرق الأرض وغربها، ولكن هو ما إلى وجود، هو منطفئ ميت رايح ما إلى وجود. لكن شخص قبل 1400 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تشوف وجوده في قلبك. لما تذكر النبي تذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، تذكر عمار بن ياسر، تذكر أصحاب النبي الصحابة الكرام الطيبين الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا، تذكر العلماء. العلماء إذا ماتوا بقيت أشخاصهم وعلومهم وأفكارهم في القلوب، في القلوب. هذا معنى الخلود. قبل 1350 سنة، أو بالتحديد قبل 1360 سنة، تجري معركة في كربلاء، والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع أهل بيته يقود قافلة الحق، وأولئك الخونة يقودون الباطل. وإذا تجد شعوب الأرض سنة بعد سنة ويوم بعد يوم في كل عام لنا في العشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكتة، حتى لما تعيش يوم العاشر والله كأنك في يوم عاشوراء مع الحسين. ما فينا واحد يجلس في المجلس ويشعر بالفاصل الزمني بينه وبين الحسين أبدا. يوم العاشر أنت مع الحسين كأن الحسين ينادي وقل تناصرا، وأنت مع الإمام الحسين سلام الله عليه. اليوم كذلك دفن الأجساد الطاهرة، كأنك أنت مطلوب منك أن تحضر وتمشي، ونستمر بهذه المحاضرات وهذه المجالس طيلة أيام محرم وصفر. وإذا كل ليلة نحن مع أبي عبد الله الحسين، مع رسول الله، مع أهل البيت، والفاصل الزمني ساقط ومعدوم ما إلى وجود أبدا. لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. الآن إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الأحبة، لاحظوا هناك نقطتان أساسيتان نبينهما الليلة. النقطة الأولى أن كل الحقائق التي يذكرها القرآن الكريم وهي مع الحق، ويذكر القضايا التي ضدها لأن الأشياء تعرف بأضدادها، كل هذه الأمور ينطبق عليها هذا المثل. اليقين هو الماء، والشك هو الزبد اللي يمشي فوق اليقين. فإذا الإنسان ترك اليقين وتعلق بالشك معناه خسر الدنيا والآخرة. الصدق هو الحياة، وهو مثل حياة الماء ومثل حقيقة الماء. الكذب هو الزبد فوق الصدق، هذا الزبد يذهب جفاه. إذا الإنسان عاش حياته على الكذب سقط وذهب جفاء، ما إلى وجود. كذلك الأمانة وفوقها الخيانة، الخيانة زبد، الأمانة حقيقة. الصدق كذلك أمانة، الوفاء والنصيحة والخذلان لحظ والخيانة بالمقابل. إنسان عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى خلق، عنده يقين بأن هذا الإسلام والقرآن وهذه مدرسة أهل البيت هي أعظم مدرسة في العالم، ما دمت على يقين يجب أن أتعامل على أساس اليقين وليس على أساس الشك. مع الله سبحانه وتعالى بيقيني، ومع نفسي باليقين، ومع عقيدتي، ومع أخلاقي، ومع كل شيء يقين موجود أمامي. تجي موجة شك تشكيك يشكك، أنت شاب يأتي يشكك في عقيدتك، من يشكك لك في العقيدة، ويبدأ التشكيك والشك من أصغر قضية حتى يصل إلى الله. إذا أعطيته مجال يمشي شكك بكل شيء. لعب واحد يشكك بالرسول، بالإسلام، بالقرآن، بالوحي، يشكك بالبرزخ، بعذاب القبر، يستطيع واحد يشكك بكل شيء. حتى بعض الناس صار يشككون بقواعد أساسية في عقائدنا، يشكك بمظلومية الزهراء سلام الله عليها، يشكك بوقف الإمام الحسين، يشكك بيوم الغدير. بعض الناس يشككون حتى في حادثة الغدير وواقعة الغدير، والحال أن يوم الغدير هو اليقين بحد ذاته. آلاف العلماء والأدباء والشعراء من السنة والشيعة، ولا فرق بين السنة والشيعة، يؤكدون هذا المعنى. فعلى أي أساس أنا أضرب اليقين وأأخذ الشك؟ على أي أساس؟ في حين الإسلام كل مبادئه وكل قوانينه قائمة على أساس اليقين، وما يسمح لك أن تترك لنفسك الشك والخيال والوهم والظن. لا 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 أبدا أبدا. يقول لك التفت، أمامك طريقان، هذا طريق اليقين وطريق الشك. طريق اليقين يأخذك إلى الحق وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، وطريق الشك يأخذك إلى أودية ظلماء وتنتهي الرحلة إلى نار جهنم. فلماذا الإنسان ما يتمسك باليقين؟ الشريعة الإسلامية قائمة على أساس اليقين. نحن عندنا قاعدة في الفقه والأصول والتفسير والحديث اسمها قاعدة الاستصحاب، الفقهاء يطرقوها استصحاب، استفعال من الصحبة، استفعال من الصحبة، يعني تستصحب معك القضية التي في ذهنك. أنت مررت على سبيل المثال عندك ماء طاهر، هذا الماء طاهر أمامك موجود، تعرف أنه طاهر أو أنه كر على التعبير الفقهي، يعني يمكن أن تتطهر به، تعرف أنه هذا كر، ومشيت فترة ورجعت إلى الماء، تستصحب معك إذا شكيت هذا الماء تغير من وضعه الطبيعي أم لا، يقول لازم تستصحب معك القضية الأساسية اللي عندك أنه هذا ماء طاهر وهذا ماء كر، ويمكن أن تغتسل فيه. قضية الاستصحاب أنك تجعل ما كان على ما كان، لا تغيره. لاحظ كيف الأصل في الأشياء الطهر والطهارة. مررت على ماء وتريد أن تغسل وجهك منه، ما إلي حق أنا أقول هذا الماء نجس أو طاهر، أو أني أسأل الناس عنه أقول لهم بالله عليكم هذا الماء طاهر أو نجس. لا، ليس من حق السؤال. دخلت مطعم فيه دجاج مشوي، ما من حقي أني أتأكد هذا الدجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية أو مذبوح على الطريقة غير الإسلامية. ما دام بلد مسلم، ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم التفحص عنه. ما يلزم أنه أنا أروح للطباخ أو المدير المطعم الله يخليك هذا الدجاج مذبوح على القبلة على الطريقة الإسلامية أو لا. ما أنت في بلد إسلامي، على أساس تسأل؟ ما من حقك تسأل، ولماذا تعقد الأمور عليك، ولماذا تشدد على نفسك؟ يد المسلم حجة، أنت في بلد يد المسلم حجة، إلا إذا كان عندك علم أنه هذا صاحب المطعم، عندك علم يقين وأنت معه موجود جاب هالكمية مال الدجاج اللي أنت تأكل منها نفسها نفسها، ما مذبوح ذبح إسلامي ذاك الوقت أنت ما تأكل، لأن صار عندك علم يقين. أما أنه على هذا الأساس لا، كل شيء طاهر. لو في البيت، في البيت أنت في البيت، لاحظ سماحة الإسلام، أنت في البيت عندك هذا السجاد مفروش وتعرف أنه 95% من السجاد فيه نجاسة لكن ما تدري وينه، 5% فقط طاهر. الإسلام يقول لك وين ما تحط قدمك يعتبر طاهر، لأن 5 تحكم على 95. ملتفت ولا ما ملتفت؟ 5 الضعيفة تحكم على 95، حتى إذا عندك 90% أن هذا الماء نجس و10% أنه يمكن يكون طاهر، يقول هاي 10 هي الحاكمة تعتبر الماء طاهر، ما تعتبره نجس، لأن ما صار عندك يقين بالنجاسة. أنت ما دام قلت 10% أنا شاك، ما عندي يقين، فهاي 10 هي الحاكمة. وهكذا وهكذا. يقول جاء اثنان يمشيان في الطريق فوقع ماء عليهما من أحد البيوت من الميزان، فقال أحدهما رجل قال لصاحب البيت، قال يا صاحب الدار يا صاحب الميزان أخبرنا هذا الماء نجس أم طاهر. الثاني قال يا صاحب الدار لا تخبرنا، لأن احنا ما نطلب منا نسألك، خلينا ماشيين على رسولنا. هذه قضايا بالماء وبالوضوء وبالصلاة، بالمعاملة نفس الشيء، معاملة مع الناس. أنا أمشي الأصل اليقين، الأصل الثقة مع الزوجة مع الأولاد مع البنات مع البنين مع الجيران، ما أبني أمري على الشك، لأن إذا صارت القضية شك بكل شيء تهدمت الأسرة وتهدم الإنسان وتهدم المجتمع. فلاحظ دائما، أما الزبد فيذهب جفاء، فالشك زبد، الكذب زبد، اللؤم زبد، النفاق زبد، الخيانة زبد، هذه كلها زبد، الباطل زبد، الحق هو الباقي والصدق هو الباقي واليقين هو الباقي. هاي النقطة الأولى. لاحظوا النقطة الثانية في علم النفس في مدرسة أهل البيت، أبعاد رهيبة إذا الإنسان يلتفت إليها، يلتفت لهذه الأبعاد في علم النفس. شنو هذه الأبعاد؟ ما هي الأبعاد؟ هذه النفس أو بتعبير آخر هذا القلب اللي تحدثنا عنه هو الجهاز التلقي. هذا القلب وهذه النفس تتسع عظمة وحجما وكبرا، فتحتوي العالم، تحتاج إلى اتساع وتحتاج إلى تطهير. التطهير الأعمال التي نقوم بها، شوف الأعمال الفرائض، نفس الفرائض التي نؤديها، كل فريضة لها وظيفة. الصلاة وظيفتها وفلسفتها أنها تقتل حالة التكبر والكبر في النفس، تقتل حالة الكبر في النفس. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة تطهر القلب والنفس من الأدران، تطهر من البخل، من الشح، من الطمع، لأن الإنسان البخيل البخل مرض، البخل مرض، وهذا المرض في القلب يصير والعياذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فكيف واحد يتخلص من مرض البخل؟ لازم يعطي، لازم ينفق. واحد قلبه قاسي كيف يتخلص من القسوة والقساوة والغلظة؟ يتحمل العمل الصالح، ولا اذهب الى طبيب او الى صيدلان، يذهب الى صيدلان قل له انا في قلبي قساوة، عندك حبوب ترقق القلب؟ هل توجد اقراص لترقيق القلب وكذا؟ لا يوجد شيء. نفس السؤال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله في قلبي قسوة غلظة قساوة، عندي كلامي دائما غليظ جاف والقلب ينعكس على اللسان، فماذا أصنع يا رسول الله حتى أرقق قلبي أكون رحيم؟ الرسول قال خذ يتيما وامسح بيدك على رأسه يرق قلبك. شوف شوف العلاج، المعالجة الطبيعية، إذا وضعت يدك على رأس اليتيم تشعر بالرقة. تريد نورانية؟ أقرأ القرآن الكريم. نعم. تقتل البخل؟ ادفع الحقوق الشرعية. أكون كريما؟ لأن الكرم صفة ملازمة للشجاعة، والجبن صفة ملازمة للبخل، وهكذا. البخل لو تميزت الأشياء لكان البخل مع الجبن والكرم مع الشجاعة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا. الإيمان يعطي الشجاعة ويعطي السماحة، كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فأعطينا ستا وفضلنا بسبع، فأعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. هذا المعنى، وفضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، إلى آخر خطابه الذي يأتي إن شاء الله في المناسبة القادمة بحول الله وقوته. فإذا أنا عندما أقوم بهذا العمل، عندما أنفق صدقة أعطي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان أبو أوفى يأتي رجل من أصحاب النبي يجيب الزكاة، فالرسول يأخذ منه الزكاة ويقول اللهم صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى. هذه يسمعوها بعض الناس اللي يستحيفون، أو مثلا ما عندهم قدرة أن يصلوا على أهل البيت، دائما نشوفه صلى الله عليه وسلم تعرفون يقطع هذه، يقطعها. حتى لما تعمل لك مقابلة في جريدة تقول صلى الله عليه وآله، تشوف الآن تسقط وتبقى بس صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يختصرها خصوصا إلى يوم الجمعة يريد يخطب، صلى وسلم صح وسلم بس الكلمة يعني. رأسا شو يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي يمشي وياه. ليش أهل البيت ما يستحقون أنك تذكرهم بالصلاة؟ تقرأ صحيح البخاري، ينادي صحيح البخاري وينقل القصة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما اللهم صل على محمد وآل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه موجودة في الصلاة الآن، حتى المذاهب الإسلامية تأكد أنه الصلاة على أهل البيت تعتبر جزء من الصلاة، يعني من منهجية الصلاة والعبادة. فمع الأسف الشديد هكذا. وفي صحيح البخاري الرسول قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. ما الصلاة البتراء؟ قال أن تذكروني وتدعوا أهل بيتي فقط. تقولون صلى الله عليه وسلم تسكتوا عن أهل البيت. أهل البيت إذا ما تذكروهم معي صلاتكم ما مقبولة، ما مقبولة. هم أهل البيت الذين أخرجهم الرسول يوم المباهلة معه، علي وفاطمة والحسن والحسين، أصحاب الكساء، أصحاب العباء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالمناسبة حلوة لطيفة هذه، كان العلامة الحلي هذه بالقرن السابع، العلامة الحلي في الحلة، وابن تيمية كان في دمشق نفس الوقت، كان ابن تيمية مع العلامة الحلي. فشوف العلامة الحلي العمل العظيم الذي قام به ونشر الإسلام في كل العالم، وأكد على مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الرجل بلغ الاجتهاد قبل أن يبلغ الحلم، العلامة الحلمي، حتى كان أبوه مجتهدا وأمه وزوجته وبناته وحتى خادمه في البيت اللي كان ما صار مجتهد، حتى خادمه صار مجتهد. فهذا الرجل في إيران بأيام الشاه خدابندة والقضية اللي صار في إيران قبل أن ينتشر التشيع وتنتشر مدرسة أهل البيت، فهذا الرجل لما طلق زوجته وقال أنت علي بالثلاث طالق، والمذاهب قالوا له لا تستطيع أن تسترجع زوجتك إلا أن تنكح زوجا غيرك، وهذا تعرف ملك ومحترم، وهذه زوجته كيف واحد يتزوجها وبعدين أن يسترجعها. فأحضر العلامة الحلي من الحلة، الحلة كانت هي عاصمة الفقه الإسلامي قبل النجف الأشرف. النجف تاريخه طويل، أكثر من 1000 سنة الحوزة العلمية في النجف الأشرف موجودة، كما كانت في كربلاء وفي سامراء وفي قم المشرفة، هذا شيء عظيم جدا. لكن في الحلة كانت الحوزة والمدرسة وفكر أهل البيت. العلامة الحلي ذهب إلى إيران وحضر مجلس الشاه خدابنده وحل المسائل المتعلقة هناك، حلها في لحظات في قضايا كثير جميلة. واحدة من الأمور هو أخذ حذاءه بيده، نعاله بيده، ودخل في المجلس فسأله الناس لماذا لم تترك نعالك هناك على الباب؟ قال سمعت أن أبا حنيفة دخل على رسول الله وسرقوا نعاله. فقام الحنفي قال أعوذ بالله من هذا الكلام، أبو حنيفة ما كان في زمن رسول الله أبدا. قال عفوا الإمام مالك بن أنس أظن هكذا، المالك إذا المالك أيضا ما كان. قال الشافعي، الشافعي قال ما كان، إلى أن وصل إلى أحمد بن حنبل. فقالوا له يا شيخنا أنت من الحلة وما تضبط التاريخ، هذه المذاهب بدأت بالقرن الثالث بينه وبين رسول الله 300 سنة. قال عظيم جدا، إذن المسلمون 300 سنة كانوا يدينون الله على مذهب أهل البيت. قالوا نعم. قال فهل كانت عبادتهم وأعمالهم مقبولة عند الله على مذهب أهل البيت أم لا؟ فلماذا أنتم حصرتم القضية في مذاهب 4 فقط؟ فأين مذهب أهل البيت؟ أين الإمام الصادق الذي درس الإمام مالك وأبا حنيفة؟ وأبو حنيفة قال لولا السنتان لهلك النعمان. شوف هذا منطق كلام، لأن قضية تاريخية إذا أنت تحاصر الأمر بهذا الشكل. فالتفت واحد من السادة سيد ابن رسول الله من أهل الموصل جالس في المجلس وعلى رأس عمامة وجبة مثل جبتي أنا عبد الحميد، فجالس قام وقف قال يا علامة الحلي أسألك سؤال. قال نعم. قال هذا الكلام قبلناه من عندك، لكن بأي وجه تجيزون الصلاة على آل النبي؟ تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بأي وجه؟ ما هو الدليل؟ العلامة الحلي انتبهت إنه هذا سيد ومتضايق، ليش تصلون على أهل البيت؟ أنت ابنهم؟ العلامة الحلي قال عندنا دليل من القرآن فما جاء بالأدلة من وجود آلاف الأدلة. العلامة الحلي أخذ دليل خاص حتى يحاصر هذا المتكلم. قال الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالذي يصبر عند المصيبة تجوز عليه الصلاة، فأهل البيت كيف ما تجوز عليهم الصلاة؟ السيد قال أهل البيت ما عندهم مصيبة، عندهم مصيبة أهل البيت حتى تجوز عليهم الصلاة؟ العلامة الحلي قال أكبر مصيبة على أهل البيت انتماءك لهم. قال لو لم يكن لأهل البيت مصيبة إلا أنك ابنهم لكفى، أنت ابنهم الضائق ليش تصلون عليهم؟ طبعا تجوز الصلاة. فانفجر المجلس والشاق دابندة والعلماء والمذاهب الأربعة كلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. فلاحظ المسألة أيها الأحبة، أنا كيف أطهر داخلي، أطهر قلبي من الحسد عندما أنظر نظرة إلى الحياة نظرة دقيقة، من الطمع عندما أعطي، والعين هي نفس العين، أنظر فيها نظرة تثير الشهوة، الإسلام يقول لي غض بصرك، هناك نظرتان محرمة في العين، نظرة تثير الشهوة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونظرة تثير الحسد أيضا يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إذن النظرة نظرة التأمل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا، نظر التعقل، قراءة القرآن، قراءة العلم، البكاء من خشية الله، استعمل نظري هكذا، سمعي أيضا كذلك. هذا جانب يطهر الداخل، يطهر نفس. الجانب الذي يعظم النفس ما هو؟ الجانب الذي يعظم النفس جانب العبادة، الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن، التركيز على الدعاء. تصور أنت عندما تقرأ دعاء كوميل تشعر بعظمة في نفسك، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. عندما تصلي صلاة الليل، اللهم وفقنا لصلاة الليل، قراءة القرآن، يقوم الإنسان يقوم في الصباح مع الأذان، أذان الفجر وقبل أذان الفجر يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله أيها الأحبة كل النهار يكون خير عليك، كل النهار. هذه مجربة، الجلوس على السجادة على المصلى وقت صلاة الصبح وما تنام إلى طلوع الشمس، لأن النوم بين الطلوعين مكروه، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتبقى جالس تقرأ قرآن، تسبح الله وتقدسه، هذا شيء عجيب أنه يفتح أبواب الرزق والخير. إن الرجل الجالس في محرابه بين الطلوعين يؤثر في رزقه أكثر من الذي يضرب الأرض برجله، أكثر وأكثر وأكثر. تشوف القضايا، جرب عندك قضايا مستعصية، مشاكل مستعصية، والله الذي لا إله غيره جلسة واحدة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تنحل تلك القضية، جربها وشوف، وقت ممتاز رائع. بعدين أنت تستقبل النهار كله بأعصاب قوية، بعقل منفتح، بقلب كبير. إذا واحد جهل عليك تغفر له تسامحه، إذا إنسان قاطعك تصله، صل من قطعك، اعفو عمن ظلمك في قضايا الاجتماعية. تشوف الخلق الكريم في البيت، هذا الرجل إذا دخل في بيته وعلى وجهه ابتسامة، صفة المؤمن الانشراح، المؤمن مو عبوس قمطرير. فلا تسألني عن عبث وتولى، هذه إلها وقت آخر، لأن ما له علاقة برسول الله. المؤمن دائما بشره في وجهه، شوف نوره في وجهه، مو معبس هكذا. الآن بعض الناس تلاحظهم اللي يريدون ينشرون الإسلام بالعالم، شايفهم كيف ينشرون الإسلام؟ هكذا ينشرون الإسلام، في عيون غضبانة مثل عيون النمر. مثل شلون يريد ينشر الإسلام، تسلم عليه يلاحظك انت شنو صلي ولا ما مصلي كذا، او اذا شاب شوية شعر منه طالع زلف هذا لازم يدخل النار ما يسلم عليه، فيلتمت ما يرد عليه السلام. واذا شاهدك لا يمكن هذا مسلم عليه او كذا سلام عليكم، فيجابك على النصف كم السلام، اشك انه يريد يتعارك معه، يريد ينشر الاسلام بالعنف. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف صار التوحيد، توحيد الله والإيمان، أصبح أنه لازم الإنسان يكون غضبان وعبوس قمطرير، واللي يصلب هالمسجد ضد هذا المسجد واللي يصلب ذاك، لا أبدا، هذه ليست من الإسلام في شيء، المساجد كلها لله، والمسلمون أخوة أينما كانوا، ليس هذا فقط، بل رسالة المسلم هي رسالة المحبة والرحمة لكل العالم. والله الذي لا إله غيره، الله يسألنا عن كل الناس اللي موجودين في الأرض، خصوصا اليوم عبر الأقمار الصناعية. تستطيع أن تتحدث الآن، الآن تتكلم هذا التسجيل في 3 أقمار صناعية، تنقله هاي المحاضرة، تنقله ملايين الناس يطالعوها، تجي برقيات وفاكسات من المغرب، لاحظ، من الجزائر، من تونس، من مصر، القاهرة، من أماكن بعيدة جدا خارج العالم العربي، أوروبا كلها، أفريقيا، الشرق الأوسط، يتابعون هذه الكلمات والمحاضرات التي أنا أنقلها من أهل البيت وليس مني، أنا ناقل معكم، نحن نجلس وننقل هذه الدرر والجواهر. فلو كانت عندنا قدرة وقابلية أكثر وعندنا تجار أصحاب غيرة وحمية يعرفون أن يوصلوا هذا الصوت للعالم كله، لا احنا إلى الآن الحمد لله التسجيل بالدين تستقرض وتعطي، البث بالأقمار الصناعية تستقرض من هذا 10,000 ومن ذاك 20,000 ومن هذا 5 حتى تمشي، والمليارات الفلوس والملايين جامدة وتأن من عندها بنوب سويسرا، حتى تكون لعنة وعذاب على صاحبها، لأنه الآن هذا الوقت العظيم وقت العطاء. في بعض شيء أكثر من هذه الحقائق، أقمار صناعية تنقل الكلام لكل العالم، بعدين هالأقمار الصناعية تزداد يوم بعد يوم تطورا ودقة وسرعة وانتشارا، فمن الذي يستغلها؟ أصحاب الباطل يستغلوها. نقبل إحنا هالشكل أيها الأحبة، يعني علي بن أبي طالب ما إلى حصة ساعة بالأقمار الصناعية، الإمام الحسين ما إلى حصة ساعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلى حق أننا ننشر سيرته بالشكل الصحيح حول العالم بالأقمار الصناعية. فاطمة الزهراء المظلومة الشهيدة ما يحق أننا ننشر صوتها لكل نساء العالمين وهي سيدة نساء العالمين، وبإمكاننا أن نصنع ذلك. هذا حتى الحقوق الشرعية جائزة، حقوق الشرعية سهم الإمام وليس سهم السادة، لأن سهم السادة لا يجوز التصرف به إلا إلى السادة تعطيه منه، لكن حقوق شرعية الخمس، سهم الإمام، الزكاة، الصدقات، التبرعات، نستطيع أن نواصل هذه المسيرة، ما نتوقف يا أخوة، نستطيع أن نواصلها. كتب بعض الهيئات اللي موجودة الآن بالعالم تطبع مرة واحدة أكثر من 10 ملايين كتاب، وتنشر هذه الكتب في كل مكان، يرسلون المبلغين إلى كل مكان. نحن أهل الحق يا أخوة، لماذا الزبد هو اللي مسيطر على الأقمار الصناعية وما ينفع الناس ما إلى وجود؟ ليش؟ هاي المسألة لازم أحد يلتفت إلى نفسه. هذه صدقة جارية، هذه صدقة جارية تعتبر، تعرف كيف صدقة جارية؟ لأنه مو بناء المسجد فقط صدقة جارية، صدقة جارية كلمة إذا تقولها ما تأخذ من وقتك لحظات، إذا هدى الله بها إنسان هذه صدقة إلى مليارات السنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذا المشروع سنة جارية يعتبر، فيجب أن نلتفت إليه أيها الأحبة. وإن كانت اليوم الحمد لله رب العالمين هذه الأمور صارت واضحة أكثر والتفاعل أكثر بإذن الله، لكننا نريد الأمور تمشي حتى يكون تشجيع. طيلة السنة يصير، طيلة السنة 24 ساعة في اليوم في كل العالم، أخذ محطات إذاعية، راديوات، تلفزيونات، موجة FM حول العالم كله، تستطيع أن تتحدث عن أهل البيت بمئة لغة، مئة لغة تنقلها في موجة FM راديو، تشوف كل شعوب الأرض تسمع، اللي يعيش بالصين يسمع، باليابان يسمع، بأمريكا، بأفريقيا، في كل مكان. ونحفظ أبنائنا ونحفظ شبابنا من الضياع. والله يا أخوة هؤلاء الشباب، الشباب المسلم، الشباب العربي، شبابنا أولادنا حتى غير الشبابنا، نحن مسؤولون عنهم أمام الله أن نوجههم. شباب ذولا جواهر درر، لازم نحفظهم من الضياع والانزلاق، لأنه المهاوي والمزالق كثيرة وين ما تروح، فيجب أن نحفظهم حقيقة. والتفافهم حول هالمجالس واستمرارية هذه المجالس هو جهاد في سبيل الله حقيقة. أنا عندما أحضر للمجلس أعتبر نفسي في جهاد، لأنك توصل هذا الصوت وتوصل هذا الحق إلى أناس يمكن ما سمعين عن هذه المسيرة الصحيحة، ما سمعين شيء، يسمع باسم الإمام الحسين يجلس يبكي، الإمام الحسين في قلبه يقول والله ما سمعنا بهذا الاسم الكريم. أنا أذكر في أمريكا قبل 10 سنين ذهبنا إلى محطة تلفزيون وتحدثت معهم أننا نسجل 10 ساعات لعاشوراء، فنحجز عندكم 10 ساعات. مدير المحطة كان من الزنوج، ومشوا معي شباب من المسلمين هناك كانوا موجودين في ميشيغان، شباب لبنانيين كانوا معي. هذا لما حدثت عن الإمام الحسين تفاعل معنا، قال أنا مستعد حاضر، حدثني عن الحسين ماذا صنع. قلت له الإمام الحسين سقى أعداءه ماء ومنعوه من الماء وقتلوا طفله الرضيع عطشانا. الإمام الحسين كان معه زنجي أسود اسمه جون، لما وقع في المعركة الإمام الحسين وضع خده على خد جون، ونفس الصنيع صنعه مع ولده علي الأكبر. متفق كيف؟ شوف المسألة، لأن اليوم بالعالم التمييز العنصري والألوان، هذا أبيض وهذا أسود، كلنا من آدم، الإنسان إنسان، مو ما إلى علاقة بوجهه وبشرته، لونه أخضر أصفر أحمر أبيض أسود، إنسانية الإنسان. الإمام الحسين سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، يضع خده على خد جون رضوان الله عليه، ويضع خده على خد علي الأكبر، وذاك الغلام التركي وكلنا نسمع كلمته، الحسين يضع خده على خده وإذا به يقول من مثلي، من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي، من مثلي. وتعال اليوم شوف دفن الأجساد الطاهرة، الإمام زين العابدين لما جاء بأبي أمي ووضع فمه الطاهر على نحر أبيه قال أبا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة. بعد ذلك التفت إلى بني أسد قال يا بني أسد هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قتل عطشانا غريبا. ركز على هالنقطة الإمام زين العابدين، ولذلك كان كلما يوضع بين يديه طعام وشراب كان يبكي يقول أأشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا، أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا. أبو حمزة الشمالي يقول له سيدي هون عليك سيدي، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، قال أجل يا أبا حمزة، ولكن أسألك هل سبي النساء لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ قلبي أبو حمزة تراه تفتت وذايب مثل المصيبة اللي دهتنا ما حد انصاب، ذيك البدور اللي بمنازلنا يزهرون والليال كله من العبادة ما يفطرون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون بفر الساغة وسدتهم حر الاتراب، بعيني رأيت حسين بيد الطفل مذبوح وام الرباب تعاينه ودموعه تفوح. الله أكبر. وهذا الكلام الذي ينقله علي بن الحسين: سيدي ما أكبر المصائب التي مرت عليك يا مولاي؟ قال: الشام الشام الشام. يذكر الشام ويتألم، ينكسر قلبه، لأنهم أدخلوهم كسبايا الديلم، كان الأطفال يرموهم بالحجارة. سهل بن سعد الساعدي يقول: دخلت الشام وإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيفة الأشجار، قد علقوا الستور والحجب وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت: يا سبحان الله، ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: يا رجل، يا هذا نراك غريبا. قلت: أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت: ولم؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت: من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا برأس أزهري قمري على رأس رمح طويل والريح تلاعب شيبته المقدسة. يقول: وإذا أنا بجوار نساء هكذا في المحامل الأطفال ذيك الحالة، فدنوت من أولاهن، أول جارية أول فتاة، سهل بن سعد يقول: دنوت منها. قلت: يا جارية من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. يقول: هاي طعنة طعنة في قلبي. قلت: سيدتي، أنا سهل بن سعد، ألك حاجة إلي؟ قالت: يا سهل، عندك دراهم؟ قلت: نعم. قالت: ادفعها لحامل رأس أبي الحسين حتى يخرج الرأس من أوساط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. يقول: قمت بهذا العمل، ثم رجعت إلى الإمام زين العابدين أسأله، أيضا طلب مني أني أعطي حملة الرؤوس ليخرج الرؤوس من أوساط المحامل. يقول: رجعت بعد ذلك للإمام زين العابدين: سيدي، عندك حاجة أخرى؟ قال: نعم يا سهل، عندك ثوب زائف؟ يقول: أخذت عمامتي هيأتها له. هذه العمامة سيدي ما تصنع بها؟ قال: يا سهل، إن الجامع قد أكلت عنقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ تجهوا إلى الله أيها الأحبة، ليلة استجابة الدعاء، ليلة توبة، ليلة عودة إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، فرج عنه. بسم الله الرحمن الرحيم دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.